محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب انشقاق القمر. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه: انشق بمكة. وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الباب ما يتعلق بانشقاق القمر وهو ثابت إلى إشكال، هو في نص القرآن في هذه الحديث الصحيحة، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذه الحديث صريحة في ثبوت ذلك، ولا خلاف بين المسلمين أنه الحق وأنه قد وقع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف أنه حصل مثل هذا لنبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. انشقاق القمر هذا خاص بآية خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف أنه حصل قبل ذلك. سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، لم يحددوا الآية، لأنه لو حددوا الآية وجاءت كما طلبوا ثم كفروا لعودلوا بالعذاب. هذه السنة الله جل وعلا الماضية. لذلك جاء عند أحمد أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فدعا فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن شئت جعل إن ربك يقول إن شئت جعلت الصفا ذهبا، فإن كفروا فعذبتهم، يعني أهلكتهم لكم في الحال، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أفتح لهم باب التوبة. فلم يسر ربه جل وعلا أن يجعل الصفا ذهبا. أما هنا فإنهم لم يحددوا نوع الآية، لما طلبوا آية مطلقة ولم يحددوا نوع الآية، يعني ما قالوا أرنا القمر فرقتين مثلا، وإنما سألوا آية مطلقة، والله تعالى راهم القمر وكفروا بعد ذلك ولم يعدموا العقوبة، لأنهم لم يحددوا نوع الآية، لما طلبوا آية مطلقة. فلما انشق القمر انشقاقا واضحا، صار الجبل جبل حراء بين الفلقتين، وهذا يدل على أنه انشقاق واضح تباعد، هذه فلقة دون الجبل عن يمين الجبل، وهذه عن يسار الجبل، والجبل على ضخامته يرى بين الفلقتين، هذا الشقاق واضح لا يمكن لأحد أن ينكره، لأن الفلقتين متباعدتان، والجبل هذا الجبل حراء العظيم بينهما. فقالوا: سحرنا محمد. لكن قال بعض البعض: اسألوا السفار فإن أخبروكم مثل ذلك فقد صدق، أنه لا يمكن يسحر الناس كلهم. فصاروا يسألون المسافرين. لماذا يسألون المسافرين؟ لأن المسافر هو الذي يسير في العراء، والغالب أنه ينظر إلى القمر تابه ليلا يسير في ضوء القمر وينظر إليه لأنه ساهر يسير ليس بنائم ويسير في ضوء القمر لأن ما كان عندهم أنوار في السابق يسيرون على ضوء القمر فإذا حصل في القمر أي أدنى شيء انتبه له المسافر خلاف المقيم فإن المقيم قد يكون داخل البيت قد يكون داخل البيت قد يكون نائم قد يكون نائما ولا ينتبه للقمر لأن هذه آية تحتاج إلى مشاهدة تحتاج الإنسان ينظر إلى القمر فالناس ليس دائما ينظرون إلى القمر فسألوا المسافرين كلما جاءهم أحد سألوه فأخبره أنهم قد رأى يخبرهم أنه رأى القمر مشقا فلما جاءتهم هذه الأخبار ما نفع لأن السبب ليس هو الشك وإنما هو البغي والطغيان والعياذ بالله ولما سألوا المسافرين واخبروهم بأنهم رأوه مشقا قالوا هذا سحر مستمر يعني قوي سحر مستمر أي هذا سحر قوي جدا استطاع أن يسحر حتى المسافرين في كل مكان ولا شك أن هذا والعياذ بالله غاية ما يكون من اللجاج والعناد والاستكبار والعياذ بالله لا يعلمون في قرارة أنفسهم أنه لا يمكن له ذلك أن هذه آية علوية سماوية لا ليس بمقدور أحد من البشر أن يصنع معه شيئا انشقاق القمر هذه من أعظم الآيات لأنها آية علوية وليست في الأرض هذه لا يستطيع أن يصنع أحد فيها شيئا إلا الله جل وعلا فهي آية قاطعة آية عظيمة ولا يعرف أنها حصلت لأحد من الأنبياء السابقين حصل حبس الشمس يونس ليوشع بن نون عليه السلام فتى موسى بعد موسى عليه السلام لما غزا بيت المقدس يوم الجمعة بعد العصر فلما أدنى من القرية قال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبسها الله جل وعلا حتى فتح الله عليه لأنه لو غربت الشمس قبل الفتح لحرم عليهم القتال لأنه كل ليلة السبت وهو يوم عيد اليهود ويحرم عليهم القتال ليلة السبت ويوم السبت فدعا الله جل وعلا أن يحبس الشمس حتى يتم له الفتح فحبس الله جل وعلا وهذا يختلف عن انشقاق القمر انشقاق القمر أعظم قوله في القتين هذا هو الصواب وجاء في بعض الروايات جاء عند مسلم فأراهم انشقاق القمر مرتين أراهم انشقاق القمر مرتين ولكن العلماء حكموا على هذه الزيادة بأنها خطأ وهم بعض الرواة أنه لا يعرف أنه انشق مرتين إنما انشق مرة واحدة ولكن هذا خطأ بعض الرواة يعني أخطأ في هذا من الصواب أنه فلقتين وليس مرتين هذه الرواية منه من أولها قال مرتين يعني إن هذه يعني مراد بالفلقتين لكن هذا فيه تكلف أن المرة تطلق على الفلقة مرتين يعني فلقتين هذا فيه شيء من التكلف البعد يقال هذا خطأ بعض الرواة والشيخان اتفقا على الرواية فلقتين انفرد مسلم برواية مرتين وهي وهم بلا شك صواب ما اتفق على الشيخان وهي فلقتين
قال رحمه الله باب هجرة الحبشة وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة فيه عن أبي موسى وأسماء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة رضي وعبد الرحمن بن الأسود بن عدي بن عبد يغوث رضي الله عنهم قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان رضي الله عنه في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال أيها المرء أعوذ بالله منك. فانصرفت فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي فقال قد قضيت الذي كان عليك. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. قال فتشهد عثمان رضي الله عنه فقال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم استخلف الله أبا بكر رضي الله عنه فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلف عمر رضي الله عنه فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلفت أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة وأمر علي رضي الله عنه أن يجلده وكان هو يجلده. وقال يونس وابن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ قال أبو عبد الله رحمه الله بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة. وفي موضع البلاء وفي موضع البلاء الابتلاء والتمحيص من بلوته ومحصته أي استخرجت ما عنده. يبلو يختبر مبتليكم مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم النعم وهي من أبليته وتلك من ابتليته.
باب هجرة الحبشة. يعني أشار ذكر هذا الحديث لأنه ليس هناك حديث كثيرة يعني حديث فيها تفصيل ما حصل من الهجرة للحبشة، لكن البخاري رحمه الله كما هو معروف يبوب ثم يذكر الحديث اللي فيها ذكر ما يتعلق بالباب ولو كان من بعيد، لأن الكتاب كتاب الصحيح ليس كتاب سير وأخبار، لكن يكون فيه أشياء مختصرة. من الحبشة مثلا ما في حديث فيه سرد تفصيل كم هاجر الهجرة الأولى وكم هاجر الهجرة الثانية وما هو السبب وماذا صنعوا بالحبشة وكذا. فإذا لم يكن في حديث بهذه المسألة فإنه يورد ما يتناسب ما يكون فيه إشارة. عندنا مثل هذا الحديث هذه القصة التي تتعلق بشرب الوليد عقبة الوليد بن عقبة للخمر وأكثر الناس فيه وكذا، ذكر المؤلف فيه إشارة إلى ما يتعلق بالهجرة الحبشة كنت من وهاجرت الهجرتين الأوليين الهجرتين الأوليين، لأن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا الحبشة مرتين هاجروا في الهجرة الأولى قريبة عشرة، قيل عشر قيل أحد عشر قيل اثنى عشر رجلا وامرأة وامرأتان، لأنه لما اشتد بهم البلاء قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن بالحبشة ملك لا يظلم أحد عنده، فذهب من ذهب هربا من أذى المشركين. ثم لما سمعوا أن قريش قد أسلموا ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم وسجد المشركون، ظنوا أنهم أسلموا فرجعوا، فإذا الأمر أشد مما كان. ثم هاجروا الهجرة الثانية وكانوا أكثر من الأولى، قرابة ذاك الحرب كم العدد 80 أو قريب من 80، ومعهم مجموعة من النساء أكثر من في الهجرة الأولى، وبقوا ما شاء الله. ثم ذهبوا إلى المدينة بعد ذلك، منهم رجع إلى مكة ومنهم من هاجر إلى المدينة فيما بعد، وآخرهم من رجع في السنة السابعة وافقوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد افتتح خيبر، فقسم لهم قسم لأصحاب السفينة الذين جاءوا من خيبر، وبين عليه الصلاة والسلام أن أهل السفينة لهم هجرتان، ولأنهم هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، وأما من هاجر من المدينة إلى من مكة إلى المدينة فله هجرة واحدة. والحديث قد جاء عند في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه لما جاءت أم سليم رضي الله عنها كانت من هاجر إلى الحبشة ثم رجعت، إنما كانت مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فجاءوا في السنة السابعة، كانت عند حفصة فدخل أسماء بنت عميس، قال من هذه؟ يسأل حفصة، قالت أسماء، قال الحبشية البحرية، قالت نعم، قال سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء رضي الله عنها وقالت كذبت يا عمر، كنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، كنا في أرض البعداء البغضاء، يعني أنهم نصارى بالحبشة، وويم الله لا أذوق طعاما حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له ما قال عمر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس بأحق بي منكم، وله هجرة ولكم أصحاب السفينة هجرتان. فلما تسامع أهل السفينة بهذا الحديث صاروا يأتون أسماء المرة بعد المرة يسألون، فقال الراوي قد رأيت أبا موسى وأصحابه يأتون أسماء أوزاعا، يعني متفرقين يسألون عن هذا الحديث، ليس شيء أفرح به أفرح مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة، هذا يدل على أنهم قد أوذوا وعذبوا في الله عذابا شديدا، فتركوا مكة ويحبوا البلاد إليهم ولهم إلى أرض البغضاء البعداء نصارى بالحبشة فرارا بدينهم رضي الله عنهم. ثم رجعوا ثم هاجروا الهجرة الثانية ثم هاجروا إلى المدينة، كل هذا في سبيل الله من أجل إقامة دين الله والصبر على هذه الغربة والوحشة. لا شك أن الهجرة شديدة، لذلك لما جاء أعرابي كما جاء في صحيح مسلم قال يا رسول الله جئت بايعك على الهجرة، فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، ألت إبل؟ قال نعم، قال أتؤدي حقها؟ قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار يعني القرى فإن الله جل وعلا لن يترك من عملك شيئا، ولم يبايعه على الهجرة لأنه خاف أنه ما يثبت. ولا يجوز الإنسان إذا هاجر أن يعود إلى بلده ولو صارت بلد إسلام، إذا هاجر ترك بلده هذه التي هي بلد الشرك الآن ثم فتحت بعد ذلك، هل له أن يعود إلى بلد الأولى؟ الجواب لا، ليس له أن يعود، لأنه تركها لله فلا يجوز له العود فيها. مثل الصدقة، إذا تصدق بشيء ليس له أن يعود فيه، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي أن يرتد، أن يرجع إلى بلده، وأن لا يصبر على الهجرة وعلى الغربة، فأمره بأن يبقى في بلده وأن يعمل ولا يهاجر. هذا يعني هذه القصة فيها يعني يؤخذ منها فائدة، أن من أراد أن ينصح أميرا أو مسؤولا أنه يناصحه سرا، هذا هو الأقرب إلى الإجابة الاستجابة وأقرب إلى الإصلاح من كون ينكر عليه علانية بين الناس. فإن هذا دخل على عثمان رضي الله عنه، جاءه فيما بينه وبينه وكلمه في أمر الوليد بن عقبة. وأيضا يخل منه أن من أراد أن ينصح أميرا كذلك أنه يبدأ بمحاسنه، يذكر محاسنه لكن بدون كذب بدون نفاق، يذكر ما فيه من محاسن صحيحة، فإنه بدأ بذكر محاسن عثمان رضي الله عنه، وأنه هاجر الهجرتين واستجاب لله ورسوله وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن يكون يثني عليه بما هو حق، هذا أدعى للقبول، يقول أنت يا أخي فيك خير، جزاك الله خير، سويت كذا وسويت كذا وسويت كذا، فلن إن شاء الله تعجز عن فعل هذا الخير، لك سوابق ولك أيدي بيضاء وما قصرت في كذا وسويت كذا وفعلت كذا. فلا شك أن هذا المسؤول سيرتاح ويشرح صدره وتشجع ويشعر أن هذا الشخص منصف وأنه أثنى عليه بما فيه من الخير بدون يعني نفاق بدون مبالغة، يذكر ما فيه من خير وهذا حق صحيح فينشر. لأن دائما النقد وذكر الأخطاء هذا مر، كل إنسان يعني يتثاقل ذكر الأخطاء ويحب الثناء والمدح، هذه جبلة في بني آدم، مثل الدواء المر، إذا أردت أن تداوي شخصا بدواء مر فالأولى أن تضع معه شيء من العسل حتى يستساق، فيأتي يقول يا أخي جزاك الله خير، أنت فيك خير وأنت سويت كذا وأنت فعلت كذا وفعلت كذا، وإن شاء الله أنك لن تعجز عن فعل كذا وكذا من الخير أو ترك كذا وكذا من المنكرات وكذا، فيتشجع هنا عليه ويفرح بذلك ويشعر أن هذا الشخص أنه عادل ومنصف وأنه ما جاء ليتشفى وما جاء لذكر الأخطاء. لا، لو كان يريد ذكر الأخطاء والتشفي ما ذكر الخير والحسنات، فإذا ذكر الحسنات قال هذا ناصح هذا محب، بدأ بالخير وبدأ بذكر الحسنات. ولا شك أن هذا فيه تشجيع لهذا المسؤول وفيه يعني تأثير عليه وكونه يقبل الحق، هذا لا شك أنه أقرب إلى القبول من الإعلان والتشنيع أو ذكر الخطأ مجردا أو الإغلاط بالقول، هذا من يعني أسباب الإصلاح وأسباب القبول. عثمان رضي الله قال أعوذ بالله منك، لأنه كثر عليه الكلام في آخر حياته رضي الله عنه، أكثر الناس عليه وكثر القول واللغط والطعن والاتهام وكذا، وصار فيه شيء من الفوضى والاضطراب، فعانى رضي الله عنه معاناة شديدة في آخر حياته، لأنه كثر عليه الانتقاد وكثر عليه الكلام وكثرة الخبط والقول واللغط. فقال أعوذ بالله منك، كثرة ما بلغه وما سمع من الأذى ومن التطاول عليه رضي الله عنه، هذا ابتلاء امتحان تلاه الله تعالى بهذا لخير دخل الله له رضي الله عنه.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
هذا أيضا في ذكر الحبشة، وأن أم سلمة رضي الله عنها لأنها كانت من هاجر من النساء، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فتنصر لعنه الله عياذ بالله، تنصر ومات كافرا، فجبر الله تعالى مصيبتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أرسل إليه يخطبها، أرسل إليه يخطبها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وهي بالحبشة، وأصدقها النجاشي دفع صداقها النجاشي رحمه الله، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وصار هذا يعني تعويضا لها، تعويض عظيم عما فقدت، لأنها أصيبت في زوجها، ولا شك أن الزوج وفي الغربة فقد مصيبة عظيمة على المرأة، ولو مات فكان الأمر أسهل، لكنه ارتد والعياذ بالله، هذا أعظم مصيبة، أنها في غربة، امرأة ضعيفة في غربة، زوجها ارتد والعياذ بالله ثم يموت على النصرانية، هذه مصيبة عظيمة، فجبرها الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي بالحبشة، وأرسل عمرو بن ميه الضمري يخطبها، الضمري رضي الله عنه يخطبها، ثم استقى النجاشي، ثم جاءت إلى المدينة وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنهما قالت: قدمت من أرض الحبشة وأنا دويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول: سناه سناه. قال الحميدي: يعني حسن حسن.
هذه أيضا من المهاجرات رضي الله عنها، أم خالد بنت خالد. من هو خالد هذا؟ خالد بن سعيد بن أبي العاص، وهو من السابقين المسلمين، من السابقين بالإسلام، وأبوه سعيد كان من شراف وسياد قريش، قال له أبو حيحة، وكان إذا اعتم بعمامة لا يدر أحدا يعتم بلونها تعظيما له، كان كبيرا في السن حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني أشياخ قريش ومن كبارهم سنا وشرفا، فأسلم ولده خالد رضي الله عنه، فعذب الله عذابا شديدا، عذبه حبس أبوه سجنه وصار يعذبه عذابا شديدا حتى يسر الله له وانفلت من القيد وهرب وهاجر رضي الله عنه، ثم مات أبو حيحة هذا والعياذ بالله على الشرك، هاجر خالد رضي الله عنه فسمع بلغ عن أبيه أنه قال مرض، فقال: لئن رفعني الله لا يعبد إله ابن أبي كبشة بمكة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال خالد: اللهم لا ترفعه، فمات من مرضه في مرضه ذلك والعياذ بالله. فهذه بنت خالد وولدت لها هذه الجويرية، فكان عليه الصلاة والسلام يداعبها لأنها ولدت الحبشة، وتعرف بعض الكلمات الحبشية، السنة السنة يعني حسنة، فكساوصر يقول: سنة يا أم خالد، سنة يا أم خالد يعني حسنة هذا القميص، ودعل قالها قال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي مرتين وثلاثا، فعاشت حيث قال، يعني طال عمر هذه الجارية الصغيرة.
حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا. فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي.
هذا أيضا يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه ممن هاجر إلى الحبشة، أنه هاجر قال فلما رجعنا من عند النجاشي، يعني رجع من الحبشة رضي الله عنه. وابن مسعود ممن رجع مبكرا، فإنه ثبت في الصحيحين أنه شهد بدرا رضي الله عنه، وهو الذي أجهز على أبي جهل، فهو رضي الله عنه ممن شهد بدرا، فليس من المتأخرين الذين رجعوا في عام خيبر، رجع مبكرا في أول الهجرة وشهد بدرا رضي الله عنه. والسنة ثبتت بالرد والإشارة كما جاء عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يرد بالإشارة، إذا سلم عليه الصحابة رد بالإشارة، ووصل الرضا بن عمر قال يسأل عن الإشارة قال هكذا، فبسط كفه وجعل باطنها مما يلي الأرض. الأمر في هذا واسع، يرد بالإشارة سواء هكذا أو قال هكذا أو أي إشارة كانت يفهم منها رد السلام، فإنه يشرع الرد بالإشارة. وثبت أنه رد برأسه، جاء عند البيهقي أنه أشار برأسه، فسواء أشار برأسه أو بيده فيرد بالإشارة.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان.
هذا حديث قصة أسماء رضي الله عنها لكنه مختصر، هنا اختصر البخاري ورواها مسلم مطولة كما تقدم. ثم قال عمر نحن أحق رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فقالت كذبت يا عمر، إلى آخر القصة المتقدمة. قال لكم يا أهل السفينة هجرتان، يعني الأولى من مكة إلى الحبشة، وأهل اليمن من اليمن إلى الحبشة كأبي موسى رضي الله عنه وأصحابه، ثم الثانية من الحبشة إلى المدينة، لكم هجرتان. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحابي أحدا في دين الله. فعمر رضي الله عنه أشك أنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال عنه وعن أبي بكر هذان السمع والبصر، ومعروف منزلة عمر رضي الله عنه. لكن لما اختلف هو أسماء لم يحابي عمر، بل حكم بأسماء لأنها صابت، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يحابي أحدا، فصوب أسماء قال ليس بحق بي وأصحاب، وله هجرة ولكم أهل السفينة هجرتان. ليس المعنى أنه يعني من هاجر هجرتين أفضل مطلقا من هاجر هجرة، لا، هذه ميزة، هذا فضل، وليس والفضل الخاص لا يلزم منه الفضل العام. هذا معروف، يعني من ناحية الهجرة، من جهة الهجرة، من هاجر هجرتين فهو أفضل، هاجر مرتين، ومن أفضل من الذي هاجر مرة. لكن قد يكون الذي هاجر مرة حصل له من الصحبة، حصل له من العلم، حصل له من الجهاد، حصل له من مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لصاحب الهجرتين، فمن جهة الهجرة ذاك أكثر عملا وأكمل، لأنه هاجر مرتين وهذا مرة. قد يكون الذي هاجر مرة قد يكون عنده من العمل والصحبة والجهاد ما يكون أفضل من صاحب الهجرتين، لكنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الهجرة، عن ذات الهجرة، فبين أنه أن هؤلاء لهم هجرتان وأولئك هجرة واحدة، وأن هذا التأخر عن الجهاد أنهم معذورون فيه لأنهم هاجروا إلى الله ورسوله ولم يعني يتغيبوا لعمر الدنيا، إنما كانوا في هجرة في سبيل الله، فلا يضرهم ما فات من الجهاد والصحبة. لكن لا شك أن عمر رضي الله عنه أفضل من أسماء بلا شك، لكن هذا فيما يتعلق بالهجرة.
قال رحمه الله الحافظ قال سيأتي هذا الحديث في غزوة خيبر مطولا.
جراه سلام الله.
قال رحمه الله باب موت النجاشي رحمه الله ورضي عنه. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابة النجاشي فكبر عليه أربعة، تابعه عبد الصمد. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم. وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعة.
هذا يدل على أن النجاشي رحمه الله أنه أسلم، لكنه ليس بصحابي لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه. تعريف الصحابة: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولم يلقه فلا يعد صحابيا. لكن هل يعد تابعيا ولا؟ ماذا يقال عنه؟ أن التابعي هو من رأى الصحابة ومن يعني جاء بعد الصحابة، فأنا نقول النجاشي تابعي ليس بصحابي، هذا ما في إشكال. لكن هل نقول من التابعين ولا ماذا نقول؟ ها ها، لكن هل نقول انه من التابعين طبقة التابعين ولا التابعون هم اللي جاءوا بعد الصحابة، يعني من جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش نقول؟
التابعون فيه مخضرم،
هذا يسمونه مخضرم، يسمونه مخضرم، يعني هو معاصر للصحابة من جهة الطبقة، في طبقة الصحابة معاصر لهم، ليس من القرن الثاني، خير قرون قرني ثم الذين يلونهم اللي يأتون بعدهم، فهذا يسمونه مخضرم، انه ليس من، انه في طبقة الصحابة من جهة الزمان ولكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمونه مخضرم، انه ليس من هذه ولا من هذه، لا يقال الصحابة ويقال من التابعين بالاصطلاح الخاص لما جاءوا ولدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال قائل يعني النجاشي أسلم، فكيف يعني أسلم ولم يشتهر إسلامه ولم يعني يدعو للإسلام وهو ملك ولم يسلم على يديه أحد ولم تتحول بلده لبلد إسلام، ملك أسلم ولم يحصل شيء من التغيير والتغير في بلده وكذا، هذا إشكال يعني وارد، كيف ملك يسلم ولا يكون هناك أثر؟ وكثير من الصحابة ما علم أنه مسلم، قال يصلي على هذا العلج، بعض الصحابة قال هكذا، قال يصلي على هذا العلج، أنه ما اشتهر إسلامه، لذلك العلماء يقولون كان يخفي إسلامه ما كان يظهره. فلو قال قال يعني هذا الإيراد كيف نجيب عليه؟ لا ما خال هذا باب العدل. لا هم باب العدل والظاهر أنهم لما هاجروا أنه ما كان مسلما في أول الأمر، ما كان مسلما لكنه كان عادلا، كان عادلا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالحبشة مالكا لا يظلم أحد عنده، مشتهر بالعدل وإن لم يكن مسلما، يعني ما يتقصد أهل الأديان يظلمهم يؤذيهم وإن كان غير مسلم، لما يوجد الآن في أمريكا وغيره وكذا يتعاملون بالعدل وكذا ولو كانوا كفرة فجر. لا هرق طبعا ما أسلم، هرق ما أسلم، أراد أن يسلم ومال إلى الإسلام لكنه يعني خاف على ملكه فبقي على دينه، وذا قال عليه الصلاة والسلام ظن الخبيث بملكه، يعني بخل. النجاشي أسلم، لا يعني أخفى إسلامه لأنه يعني رأى أنه إما أن يظهر إسلامه فيقتل أو يعزل، وإما أن يبقى يسلم ويبقى حاكما ويخفف الشر وكذا، وهو يعني مسلم لكن لا يستطيع أن يدعو إلى الإسلام أو أن يحمل قومه على الإسلام، فلو أظهر ذلك لا خالفه، إما أن يقتل وإما أن ينفى وينحى عن الحكم. فجمع بين الأمرين، بقي على الإسلام وصار يحسن ما استطاع ويخفي عمله، يخفي دينه، يخفي إسلامه، فلم يضره ذلك. وهذه قاعدة، الإنسان إذا يعني عجز عن أن يؤدي ما عليه من واجب فإنه إذا أدى ما يستطيع فإنه لا يأثم، مثل حال يوسف عليه السلام نبي كريم وكان وزيرا لملك كافر، معلوم أنه لا يستطيع أن يقيم الإسلام والدين كما ينبغي، لكنه كان يخفف الشر ويعدل ويحسن ويصلح ما استطاع، ويعجز عن أشياء ولا يحاسب الله عليها. فكذلك النجاشي، النبي عليه الصلاة والسلام قال مات اليوم رجل صالح، وصل بالصلاح، ولا يمكن يصل بالصلاح وليس وهو ليس كذلك، وهو صالح رحمه الله، ولو كان قد أخفى إسلامه ولم يستطع أن يحمل قومه على الإسلام، فإن اتق الله ما استطاع وخفف الشر ما استطاع وآوى المسلمين وأحسن إليهم وفعل من الخير ما أمكنه وما عجز عنه، فالله تعالى يغفره له. وهو الذي نزل فيه قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فالله تعالى رحيم وكريم، يقبل من العبد إيمانه ويعفو عما يعجز عنه. فقبل الله منهم النجاشي ومن آمن معه، لأن البطارقة بكوا لما سمعوا القرآن الذي قرأه جعفر رضي الله عنه، قرأ صدر سورة مريم في قصة مريم وعيسى فبكوا، قال تعالى لتجدن شد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فوصوا بالإحسان، قبل الله منهم أن يكون إنسان يتحول من دين إلى آخر في لحظة، في جلسة واحدة وفي قراءة مرة واحدة، لا شك أن هذا أمر عظيم على ما في قلبه من الإيمان والصدق والقبول للحق. هذا ليس من السهل على الإنسان أن يكون على دين عمرا، ف ثم يتحول عنه في لحظات. دخل علي بن جعفر رضي الله عنه وتشاور مع الصحابة لما جاء عمرو بن العاص ومعه رجل آخر من قريش وقالوا يا أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما ويزعمون أنه ليس ابنا لله وظن أنه سيثيرهم عليهم. فلما سمع الصحابة أسقط في أيديهم خافوا إن صار يدعون أنه ابن لله فتشاوروا وقالوا والله لا نقول إلا ما قال الله وليكن ما يكون. فتقدم جعفر رضي الله عنه قدموا جعفر رضي الله عنه فدخل على الملك وقال ما أنزل الله تلا عليه الآيات ولم يخف ولم يبالي بذلك ليكن ما يكون. لما قرأ الآيات بكى النجاشي وبكى من حوله من بطارقة وحتى بللوا أناجيلهم. فأخذ النجاشي قشة من الأرض وقال والله ما حاد محمد عما جاء بعيسى قدر هذه، ويشير إلى القشة التي بيده. فآمنوا رضي الله عنهم ويعني أدوا ما استطاعوا وتركوا ما عجزوا عنه، الله تعالى يغفر لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلامه وأنه رجل صالح وصلى عليه، وهذا هو الأصل في مشروعية الصلاة على الغائب. لكن العلماء اختلفوا ذلك، وأقرب الأقوال أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان لم يصلى عليه أو صلى عليه عدد قليل، لأن النجاشي كان في بلد كفر وهو ملك وصالح وله إحسان وأيدي بيضاء للإسلام والمسلمين على الإسلام والمسلمين، فلا يليق بحاله أن يصلي عليه أفراد، لأنه ما يخلو أن يصلي عليه أحد من يعني بعض البطارق الذي أسلم معه أو زوجته أو خادمه أو كذا، قد يكون أسلم معه عدد قليل وقد يكون صلى عليه هذا العدد القليل خفية لأنهم يخفون إسلامهم، لكن هذا لا يليق بحال ملك له هذه الأيادي البيضاء. فكافأ النبي عليه الصلاة والسلام بأن خرج بالمسلمين ليشهر أمره وصلوا عليه صفهم صفين وصلى كبر عليه أربعا صلى عليه. فنقول إذا كان الشخص له بلاء في الإسلام كالعلماء وأشباه هؤلاء ولم يصلي عليه إلا عدد قليل فإنه يصلي عليه صلاة الغائب. أما إذا كان قد صلى عليه الناس على العادة صلى عليه عدد كثير فإنه لا يشرع الصلاة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات بالمدينة ولم يصلي عليه بمكة صلاة الغائب أو بالطائف أو باليمن أو في غيرها من بلاد المسلمين. كذلك الخلفاء الأربعة كلهم رضي الله عنهم لم ينقل أنه صلي على أحد منهم صلاة الغائب، علم وخير الناس بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. مع أبو بكر مات بالمدينة، لكن هل صلي عليه بمكة صلاة الغائب؟ لا، وهو خير الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي تجتمع عليه النصوص، أنه إن لم يصلي عليه أحد أو صلى عليه نفر قليل وهو له بلاء في الإسلام صلى عليه صلاة الغائب. وأما صلي عليه على العادة صلى عليه نفر كثير فإنه لا تشرع الصلاة عليه، لأنه لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الخلفاء رضي الله عنهم صلاة الغائب. أصحمة هذا اسمه الخاص، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، هذا معروف، ملك الحبشة قال النجاشي، ملك فارس قال كسرى، ملك الروم قال له قيصر، ملك اليمن قال له تبع قال التبابعة، فهذا لقب واسمه الخاص أصحمة. وهذا أيضا التكبير أربعا هو الذي كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينبغي العدول عنه، وإلا ثبت في صحيح مسلم أنه صلى على ميت كبر عليه خمسا، ورد في غير الصحيحين ست، ورد سبع، ورد ثمان إلى تسع. فالعلماء اختلف، منهم من يقول أنه يجوز أن يكبر عليه أكثر من أربع إلى التسع، ولا سيما إذا كان له فضل وله بلاء في الإسلام لا لأن كلما زادت التكبيرات زاد الدعاء، لأن ما بعد الثالثة، الأولى يكبر قبل الفاتحة ثم الثاني يصلي، ما بعد الثالثة كله دعاء، كله دعاء، بعد الثالث دعاء، بعد الرابع دعاء، بعد الخامس دعاء، بعد السادس دعاء. إذا كثر التكبير كثر الدعاء، فلو كبر على شخص أكثر من خمس فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أكثر من هذا. هذا مشهور عند أهل العلم، منهم قال إنه لا ينبغي الزيادة على أربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعد الأربع في صلاة عن الزواج، كانت في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه جمع الصحابة، وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، جمع الصحابة على أربع ونهاهم عن الزيادة على الأربع. فيقال الأفضل أن لا يزيد المصلي على الأربع، لكن لو زاد فإنه لا ينكر عليه ولا يقال أنه آثم أو أن الصلاة باطلة، لأنه ثابت ولم ينسخ نسخا صريحا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.